الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال: يكبر 4 تكبيرات، يتعود بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتمه بقولك: ما صليت على آل إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. هذا جاء عن أبي أمامة بن سهل وجاء عن غيره هذا الوصف. جاء عن ابن عباس أنه يقرأ بالفاتحة في البخاري، وجاء عدد التكبيرات في الصحيحين، وجاء أيضا 5 تكبيرات كما في حديث زيد بن أرقم، وجاء 6 و7، والأكثر 4، جمعهم عمر على 4. ومن كبر 5 صحت صلاته. قال: ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليها. ثم يكبر 3 ويدعو الميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، يطول الدعاء بين 3 و4 ثم يسلم بعد 4، تكبيرة والفاتحة، ثم تكبيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبيرة والدعاء، يدعو للميت ويدعو للمسلمين ويسلم بعد التكبيرة 4. قال: لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى: فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة 3 فمنها عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه، وهذا أصح حديث في الباب. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. حديث عظيم. دعا الله عز وجل بالتجاوز عن ذنوبه وسيئاته، ودعا الله عز وجل برحمته فيما يقدم عليه، وكذلك دعا الله عز وجل بالعافية له، السلامة من العذاب عافية، السلامة من الشر عافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ووسع مدخله أي بعد أن يدفن يوسع له في قبره، وأغسله بالماء والثلج والبرد، جمع بينهما حتى تذهب جميع سيئاته وخطاياه، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن غير الثوب الأبيض وإن طهر ما تدري هو بقي فيه شيء أو لا، أما الأبيض ينقى تماما. وأبدله دارا خيرا من داره الجنة، وأهلا خيرا من أهله أهل الجنة، وزوجا خيرا من زوجه، حتى زوجته الدنيوية تكون معه في الجنة على أحسن حال، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، في إثبات عذاب القبر وأنه حق. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح رواية هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وهذا الحديث ثابت بشواهده، فيدعى لجميع المسلمين الأحياء والأموات والصغار والكبار والذكور والإناث، وفيه الدعاء بالثبات على الإسلام حتى الممات، وفيه سؤال الأجر والمثوبة، هذا يحتاج إلى الإخلاص لما يأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود، ثابت. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر له، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف في سنده علي بن شماخ مجهول. وعن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ثابت. إذن كم معنا الآن ثابتة؟ حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. حديث أبي هريرة وأبي إبراهيم الأشهلي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. حديث: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. الحديث. وإذا لم تحسن هذا زد الدعاء له بالخير العظيم، بالسلامة من عذاب القبر، بالسلامة من عذاب النار، بمغفرة الذنوب، بغير ذلك. قال: عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنه له 4 تكبيرات، فكان بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر له ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. حديث حسن. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم، وكان حديث صحيح، طريق إبراهيم الهجري، وهو ضعيف، ويحسن الشيخ الألباني. قال: باب الإسراع بالجنازة، الإسراع بها إلى الدفن والمواراة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه، يعني الأفضل أن يعجل بدفن الميت، ما في بقائه خير ومصلحة، بل ربما يبقى الناس في قلق ونحو ذلك، مشغولون، فإذا دفن ارتاحوا وأقبلوا على شأنهم. ومع ذلك إن كانت صالحة قدمت إلى الجنة بإذن الله عز وجل، وإن كانت طالحة ارتحنا من شرها. والإسراع بالجنازة على معنيين: المعنى الأول الإسراع بدفنها، والمعنى الثاني الإسراع بالمشي بها، إلا أنه لا يكون يعني جري، إنما هو مقارب الرمل، كما قال ابن عباس: لا تزلزلوا، في حديث أبي بكر: لقد رأيت أن نرمل بها رملا. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري، يعني يصعق ولا يستطيع أن يدفن غيره، لكن ربي رحيم بعباده، إذ غيب شأن البرزخ عن الناس، والله المستعان. والمصيبة أن كل منا سائر إلى هذا الحال، ولا ندري ما يكون من شأننا، هل نحن ممن يقول قدموها، أم نحن ممن يقول يا ويلها؟ ما أحد يستطيع يجزم لنفسه، لأن هذه أمور غيبية، ولا أمور بخواتيمها، ربما تكون على استقامة وقبل مماتك تنحرف، وربما تكون على الانحراف ويوفقك الله عز وجل للتوبة قبل مماتك. ومع ذلك نرجو الله، ولا يخيب ربي من رجاه. وفي هذا دليل للحياة البرزخية، هو الآن في حكم الأموات أمام الناس، ولكنه يقول قدموني، وذاك يقول يا ويلها، ويسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، تسمعه الحيوانات وتسمعه الملائكة، وأما الإنسان وربما كذلك الجان إذا سمعوه وقع عليهم الصعق وامتنعوا من التدافن. قال: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته، لأن بعض الناس لا سيما في الزمن الماضي ربما يسقط سقطة قلبية فيظن أنه مات ثم يدفنونه ويكون قد دفنوا حيا. وهذه قصص واقعة ذكر منها أهل التاريخ أن بعض العلماء مات فعاجل أهله بدفنه ثم بعد ذلك جاء الرجل الذي يسرق الأكفان بالليل حفر القبر وقال صبرت نفسي حتى لا أهوله فيدفن علي القبر وأموت. قال حتى رفع الحجرة فناولته يدي ليخرجني ففزع الرجل وجعل يهرب وصاحبنا لبس الكفن ورجع إلى بيته دق لهم في الباب قالوا من؟ قال فلان. قالوا قل بغيرها فلان في الكفر. قال والله فلان. فتحوا له وإذا به حي يرزق ومكث فترة بعد ذلك وسمي بصاحب الكفن. وآخر مات وجاءوا بالمغسل يغسله ثم إنه عطس عطسة أفاق من موته بعدها والمغسل من شدة الفزع مات. سبحان الله. فصار الميت حيا وصار المغسل ميتا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن. ويجب على أولياء الأمور أن يقضوا ديون الناس من الزكوات ومن الأرزاق التي يرزقهم الله إياها. هذا إذا عجز أولياء الميت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال لعبد الله بن عمر انظر يا بني إن وفى مالنا وإلا فسل في بني عدي فإن وفى وإلا فسل في بني كذا فإن وفى وإلا فسل في قريش ولا تعدهم. يعني يجب على العاقلة ليس على فقط الأقارب الذين يرثون. قضاء الدين يجب على العاقلة أجمع. فإن عجزوا وجب على ولي أمر المسلمين لا سيما في حال السعة أن يقضي الدين عن المدينين لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي. وقول نفس المؤمن معلقة بدينه هل يلزم منها العذاب؟ لا يلزم. لا يلزم أنها تعذب لا سيما إذا لم يكن متعمدا لتأخير الدين. لكن معنى الحديث أنه قد يحبس عن دخول الجنة يحبس عن دخول الجنة حتى يقضى عنه الدين. وهذا الحديث حمل أيضا على من كان مستطيعا لقضاء الدين ولم يقضي. أما من جهد في قضاء الدين وعجز فلا تلحقه تبعات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله كما في فتح الرباني ونقلناه عنه في كتابنا الدر المكنون في أحكام الديون. وأما حديث الآن بردت عليه جلدته فهذه الزيادة الصحيح أنها منكرة من رواية محمد أو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وعلى القول بأنه حسن الحديث ستكون رواية شاذة. قال وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود من طريق سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة ويقال عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح به وسعيد بن عثمان البغوي مجهول وشيخ عروة بن سعيد مجهول أيضا ووالده عروة وهو سعيد الأنصاري مجهول هكذا يقول المحقق. هو حديث ضعيف جدا مسلسل المجاهيل. قال: باب الموعظة عند القبر، جواز ذلك لا سيما أحيانا بدون يعني استمرار للحاجة. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، سمي بهذا الاسم لأن فيه شجرة الغرقد، وهو عن يسار المسجد، في مقدمة المسجد عن اليسار بعيد منه قليلا. فأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت مخصرته. هذا دليل على أن حديث فلا يجلس حتى تخلفكم أو توضع، أي توضع من على الأكتاف، ليس معنى ذلك أن توضع في القبر، لأنه قد يشتد ذلك ويتأخر. فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار مقعده من الجنة. هذا فيه الإيمان بالقدر، وفيه أن الجنة والنار موجودة الآن. فقالوا: يا رسول الله، فلا نتكل على كتبنا أو كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث متفق عليه. فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا، ما قال اتركوا العمل واتكلوا على الكتاب، اعملوا، صلي وصم وحج واعتمر وأد الفرائض والواجبات وأكثر من المستحبات، وكن بعيدا عن المحرمات، واجتنب المكروهات. فكل ميسر لما خلق. في آخر المطاف إن كان من أهل الشقاوة سيرجع إلى الشقاوة بردته أو بانحرافه، وإن كان من أهل السعادة سيكتب له الخير العظيم. الأعمال بالخواتيم. وهذا باب شائك، كثير من الناس في باب القدر عنده انحراف، يقول: كيف يقدر الله علي الشر ثم يعذبني عليه؟ نقول: القدر علم الله وسره الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هذا هو القدر. ولكن نقول مراتب القدر أربع: علمها الله وكتبها وشاءها وخلقها لحكم أرادها ولأمور علمها. ثم إن العبد حين يفعل هذه المعصية أو هذه الطاعة هو لا يعلم أنها مقدرة عليه، لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، لكن يعلم: أقيم الصلاة، آت الزكاة، صلوا الأرحام، أحسنوا إلى الجيران، هذا يعلمه. إذن عليك أن تعمل بالعلم الموجود وترك التنقيب عن العلم المفقود. قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. ثم أيضا من الأحاديث الدالة على الموعظة عند القبر حديث البراء، فلا أدري لماذا النووي رحمه الله لم يذكره في رياض الصالحين، مع أنه حديث عظيم القدر والمنزلة، فيه وصف لحال الإنسان من عند خروجه من جسده إلى أن ترد الروح إلى الجسد في قبره، وما يكون بعد ذلك من حياة سعيدة للمؤمن أو حياة تعيسة للكافر والمنافق، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن أبي عمرو رضي الله عنه وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسر. رواه أبو داود. وفيه قصة، فيه قصة أن عثمان بن عفان كان إذا ذكر له القبر بكى، وإذا ذكر له الجنة والنار لم يبكي. فقيل له في ذلك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر، ومن لم يسلم منه فما بعده أشد. وهذا حديث آخر: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن لا يلزم من ذلك أن يقوم الإنسان واحد يدعو والبقية يؤمنون، فهذا من المحدثات، ولكن كل يسأل له الثبات وهو يمشي وهو جالس وهو قائم، لا حرج في ذلك. وفيه أن الميت تعاد روحه إلى جسده ويفتن في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك؟ قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويكسب لحمه حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. هذه من البدع حتى فعل عمر بن العاص رضي الله عنه. عمر بن العاص لم يوافقه عليه بقية الصحابة فيترك هذا الفعل والله أعلم. وقد نفى العلامة الألباني صحة تثبت هذا القول للشافعي. وروى الخلال في كتاب القراءة عند القبور عن الحسن الزعفراني قال سألت الشافعي عن القراءة عند القبور فقال لا بأس به وسنده صحيح ولا شك أن هذا الفعل بدعة قال به الشافعي ولم يقل به لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفاده المحقق. قال باب الصدقة عن الميت والدعاء له. وليس الدعاء له فقط في ذلك اليوم بل ادعو لأمواتك وأموات المسلمين أبدا فإن الدعاء لهم من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات وهي شفاعة من الشفاعات. فإذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كم لك من الأجر العظيم في دعائك للأموات من المسلمين الذين قد غيبوا تحت اللحود وأكلهم الدود وصاروا في وحدة لولا أن يكرمهم الله بجنة ورحمة. فإياك أن تنسى أباك أو أمك أو أخاك أو خالك أو قريبك أو صاحبك. فإن عجزت عن التخصيص فعلى العموم. قال بعضهم والله إني كنت أعد كذا وكذا من الأموات في دعائي يعدهم عد اغفر لأبي وأمي وخالي فلان وخالي فلان وفلان 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 هم بحاجة إلى دعائك وسيكون جزاؤك بقدر ذلك. الجزاء من جنس العمل. وأيضا عود نفسك المسامحة سامح من مات من المسلمين وأنت تشعر أنه قد أساء إليك سامحه لا تبقى مليئا بالحقد وتقول لا نقف أنا وهو بين يدي الله. نعم لكن المسامحة أولى والمسامحة أفضل والمسامحة أجرها عظيم. كيف إذا قال الله عز وجل تجاوزوا عن عبدي تجاوزوا عن عبدي فإنه كان متجاوز عن عباد الله أو قال نحن أحق بذلك منه. قال المغيرة بن شعبة استغفروا لأخيكم أو لما مات المغيرة قام جرير وقال استغفروا لأخيكم فإنه كان يحب العفو استغفروا لأخيكم فإنه كان يحب العفو. فإن كانت لك مظلمة وما تريد تعفو عنه طالب بها طالب أهله. أما أن يبقى مسكين في قبر حالة وأنت ساكت عنده لك دين عنده لك حق لا ارجع إلى أهله وقل عند ميتكم لي كذا وكذا أرحمه يرحمك الله أعنه يعنك الله فرج عنه يفرج الله عنك. قال باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه. يعني تصدق عنها بصدقة ولو بتمرة ولو بكتاب ولو بمصحف ولو ببناء صدقة جارية كل على حسب قدرته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأعظمها العلم أعظمها العلم. فهو صدقة جارية وهو علم ينتفع به وهو الولد المخلد علم الرجل ولده المخلد. إذا مات الإنسان ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وقد ذكر وغيرها ونظمها السيوطي ذكر عشرا أو أكثر صدقة جارية كحفر الآبار وإجراء القناطر وبناء المساجد ونحو ذلك أو علم ينتفع به كان يكون مؤلفا مدرسا أو يشتري كتبا يوزعها على أهل العلم أو ولد صالح يدعو له. حتى الولد الصالح ينبغي أن يدعو لأبيه لكن ذكر الصالح لأن دعاء الصالح أجوب قال: باب ثناء الناس على الميت، وأن ذلك نافعه بإذن الله إن كان المثني عليه من الموحدين من الطائعين لرب العالمين. أما ما يفعله الكفار يثني بعضهم على بعض كما قال أخونا عبد الحكيم الأمريكي، قال: يعطون للقسيس مال ويقوم يثني عليه ما يجد ما يثني عليه به، يقول: وقد كان يوم الأحد يكره شرب الخمر، يوم الأحد يكره شرب الخمر، ما كان يترك شرب الخمر، كافر زنديق. فالشاهد أنهم قد يشترون الثناء شراء لا ينبغي أن يثنى عليه بالخير لأنه مستحق له. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنى عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنى عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. بهذا الحديث احتج بعضهم على جواز الشهادة لمن أثني عليه بالخير بالجنة، والصحيح أنه لا تثبت الجنة إلا لمن أخبر عنه الله بذلك أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أننا نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين. وابن عثيمين وكذلك رأيته للذهبي ولغير واحد يقولون: عمر بن عبد العزيز ممن تطمئن النفس للشهادة له بالجنة، وذكروا كذلك بعضهم، ذكر الإمام أحمد وذكروا غير ذلك. فنحن نرجو لأهل الإسلام جميعا الجنة، لكن الجزم نتركه. قال: عن أبي الأسود رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لمن سأله عن الواحد، رواه البخاري. فضل الله واسع عظيم، فضل الله واسع عظيم. يصدق عبده المؤمن إذا أثنى على أخيه المؤمن ويقبل شفاعته، ما علمه ربما بكثير من ما علمه سبحانه وتعالى بأعمال هذا العبد، وربما عنده الكثير من الأعمال غير الصالحة سترها وتجاوز عنها. فهذا من باب الشفاعة، الثناء على المسلم والدعاء له من الشفاعة له. قال: ما فضل من مات له أولاد صغار أفراط؟ قال: عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. فانظر إلى هذا الفضل الواسع، إذا مات لك أولاد واحتسبتهم لا تمسك النار إلا تحلة القسم. موت الأفراط. جاء رجل إلى أبي هريرة قال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيء؟ مات لي ولد. قال: نعم، وحدث بالحديث. فهنيئا لمن احتسب ولده الميت، وهنيئا لمن مات له ولد بدون تفريط منه، يعني نعمة. يموت لك اثنان من الأولاد ما تمسك النار إلا تحلت القسم، أجر عظيم. عمر بن عبد العزيز قال لولده عبد الملك: يا بني، ما من شيء من خير إلا وقد رأيته منك إلا شيء واحد. قال: ما هو يا أبي؟ قال: أنا أسأل الله أن يجعلك في ميزاني. قال: جعلني الله في ميزانك. فمات قبل أبيه، حتى ذكر العلماء أنه هو السبب في هداية أبيه. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بنيه ماتوا قبله إلا ما كان من فاطمة، وهذا لرفع درجته، يصبر على فقدهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، اجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: فيه جواز تعليم النساء لكن من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لهن بمنزلة الوالد، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لابد من حجاب، لأن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وأصحاب الجمعيات وأصحاب الحزبيات لا يبالون بهذا الأمر، الله يهديهم، فتنوا المسلمين والمسلمات بالمحاضرات التي يعاين فيها الرجال النساء والنساء الرجال، أو حتى ربما المحاضر النساء. هذا من الأمور الحادثة. وبعضهم يحتج يقول: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك فاصل بين النساء والرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يا معشر الرجال، لا ينصرف أحد حتى تنصرف النساء. والصحابة يلتزمون، أما الآن سيدخل لك ويتلفت، ربما هو في الصلاة. وأيضا قال: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، لمزيد ستر. والتزمنا هذا، زد على ذلك: كنا يخرجن متلفعات بروطهن. مرة من المرات وصلت في أول رحلة إلى تنزانيا، وكانت لي محاضرة، أطلع فوق الكرسي إلا والجذر ما شاء الله اللي مادة رجلها ومسرتحة كأنها بين أبنائها، فقلت: اعملوا اعملوا ستارة. قالوا: يا شيخ. قلت: ولا كلمة حتى تعملوا ستارة. أخذوا الماسات وعملنا ستارة، تعجبوا من هذا الصنيع، وذكرنا لهم في ذلك اليوم قريب من 6 حجج أو 7 حجج من السنة النبوية في تعين ذلك. وهكذا لما وصلنا إلى ترنداد دخلنا نصلي معهم المغرب، وإذا بهن نفس الخبر، نفس الخبر، جالسات في مؤخر المسجد، اختلاط مساكين أهل الإسلام يحبون الإسلام لكن تأثروا بجمعيات وما وجدوا من ينبههم، فبينا لهم ذلك، ونسأل الله أن يكونوا أخذوا بالفتوى والتوجيه، لأني تركتهم فقط مرور، كانت الكلمة عندهم بين المغرب وعشاء. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، فيه جواز المحاضرة في يوم مخصوص، وفيه الإخبار لأجل اجتماع أهل الخير والصلاح. ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم 3 من الولد إلا كانوا لا حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. قال رسول الله: واثنين. متفق عليه، ما قالوا واحد، لو قالوا واحد كان لعل الله يأتي بالخير، لكن لله الحمد. قال: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. الآن أكثر المسلمين اتخذوا مثل هذه الأماكن التي وقع فيها الخسف على أنها آثار ومتاحف وأماكن للسياحة إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس يذهبون إلى أماكن الفراعنة، كثير من الناس يذهبون إلى أماكن الحجر، كثير من الناس يذهبون إلى أماكن العذاب، مع أن السنة البعد عنها. انظر: إلا أن تكونوا باكين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يعجنوا العجين منها، فلما عجنوا العجين من بئرهم قال: ناولوه الدواب، مع أنهم بحاجة إلى الدقيق، بحاجة إلى الذرة، بحاجة إلى الحب، ومع ذلك أمرهم أن يناولوه الدواب. فتعظيم ما يسمى بالتراث وما تدعو إليه منظمة اليونسكو من تعظيم التراث في كثير من أحيانه تعظيم للأصنام. هم ما يستطيع كل المسلم عظم الأصنام، لكن يقول: هذا تراث، هؤلاء حضارة، هؤلاء كذا، وتدخل للشعب يعني أموال من السواح ونحو ذلك. وإلا فبلادهم فيها من الخضرة أكثر من بلادنا، وشوارعهم متطورة أكثر من شوارعنا، لكن يأتون إلينا لإفسادنا، لهم طرق عجيبة لإفساد المسلمين. الاحتلال لإفساد المسلمين حتى ما يسمى بالاستعمار، هو كان لإفساد المسلمين عن دينهم. يذكرون أن قائد الحملة الفرنسية في الجزائر كان قد أصاب الناس جوعا، فكان يقول لهم من أراد الخبزة يأخذ الإنجيل، فكانوا يتركونه ويمضون للموت، يموتون على الإسلام. هكذا هم، إنما خيبهم الله، فلما عجزوا عن إدخال الناس في دينهم الآن أفسدونا بالديمقراطيات وأفسدونا بما يسمى بالتنمية. إذا سمعت في الراديو يقولون التنمية التنمية التنمية، فأعلم أن التنمية جرجرة المجتمع إلى اختلاط الرجال بالنساء وإلى الفساد والإفساد، هذا هو معنى التنمية. لا تصدقون معنى التنمية أنهم يبنون مصانع أو ينشئون يعني أماكن يستفيد منها الناس، ما ينشئون، أغلب صدقات الكفار أو أغلب إعطيات الكفار للمسلمين تذهب في أمور ما من ورائها مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين، ليست بإنتاجية. قد يبنون بعض الأشياء التي ليست بإنتاجية. كم الآن تستلم الأمم المتحدة في كل شهر في كل سنة، يعني ربما 10 مليار 5 مليار 6 مليار 7 مليار لتنمية اليمن، وفي الأخير يجمعون 200 واحد مع النسوان في تعز ويقولون طالب بالجواز الحر. هذه الأيام معهم مظاهرة في تعز نطالب بالجواز الحر، لا وصايا على الجواز، يعني يريد المرأة تقطع جواز لا يعلم زوجها ولا يعلم أبوها ولا يعلم أحد من شأنها، وتأخذ الجواز على المطار أين تريد، سيفتحون لها، ما تحتاج إلى تأشيرة مثلنا. المستقيم لو أراد تأشيرة يتعب تعبا لا يعلمه إلا الله. مرة كنت أريد أن أذهب إلى بلجيكا دعوة، قالوا أول طلب هذا ناقص كذا، ثاني طلب هذا مدري إيش، في آخر المطاف الآخر الذي يريد أن يستقبلني أرسل لي بملزمة هكذا، ملزمة يعني فيها كل شيء، أين سأسكن وأين سأذهب وأين سأفعل وكم المصروف وكم كم والفندق والطائرة وكل شيء، ملزمة يعني ربما 40 صفحة وأكثر. المهم قالوا في الأخير لابد أن نرى هذا الرجل. ذهبت إلى السفارة وصلوا أين كذا موجود، أين كذا موجود، أين كذا موجود، قالوا خلاص رد خبر. المهم خرجت من عندهم انتظر الاتصال انتظر الاتصال، في الأخير اتصلت بهم قالوا عفوا ما نستطيع. قالوا إذن الأخوة كانوا حريصين نعمل لك تأشيرة عن طريق السفارة البلجيكية في الرياض. قلنا ما هذه السفارة ربما يراني في المملكة يقول هذا مبون وأمره أحسن من أهل اليمن. المهم ذهبنا قدمنا الأوراق وإذا به تي 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 مثل ما رحتي جيتي. والله ما يريدون أهل الاستقامة أصلا، بينما لو فيهم رأش يرسلوا لها طائرة. هذاك رهف القانون، رهف القانون لما هربت من السعودية إلى تايلاند أرسلوا لها طائرة خاصة من كندا، وجاء مبعوث أممي خاص لنقل هذه المرأة. أصلت عندهم أكلت لها خنزير وحملت لها بعض البنين في بطنها وظنت أنها تهدم الإسلام وظنوا أنها تهدم الإسلام. والله ما هو إلا كما قال الله ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالحمد لله الذي خيبهم يخيبهم دائما. قال في رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بكتاب عيادة المريض، والحمد لله رب العالمين، وإليه كتاب آداب السفر من رياض الصالحين.